بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على مقدمة جامع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وانتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال، لا محبطا للإيمان. هنا ذكر الإمام رحمه الله تعالى معتقد الإمام مالك ومعتقد سائر أئمة الإسلام من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة في مسألة الإيمان التي هي من أعظم المسائل، بل هي أعظمها، لأن صحته وصحة ما ورد فيه ينبني عليها صحة ما بعده. فقال: وأن الإيمان، والإيمان في أصل اللغة التصديق والإقرار الجازم، أو التصديق مع الإقرار الجازم، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الكبير. ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، وهو في حقيقة الشرع واصطلاح الشرع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. فلا يكون الإيمان إيمانا إلا إذا اجتمع فيه هذه الثلاثة الأمور، والتي هي قول اللسان وإخلاص القلب وعمل الجوارح. وبعبارة أخرى، قول بعض السلف: الإيمان قول وعمل، وهذا قول الأكثر منهم، والتعبير واحد. وبعضهم يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ومنهم من يقول كما يقول البخاري: الإيمان قول وفعل. وكلها مؤداها مؤدا واحد، لكن من ذكر هذا على سبيل التفصيل فإنه يذكر عمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، أو يقول الإيمان قول وعمل، كلها تؤدي إلى مفهوم وإلى معنى واحد، وإنما تختلف عباراتهم في التعبير عنها. فمن قال على سبيل المثال: الإيمان قول وعمل، يدخل في القول قول القلب وقول اللسان، ويدخل في العمل عمل القلب وعمل الجوارح. هنا ذكر لنا هذه الثلاثة الأمور التي يرجع إليها الإيمان، فقال: قول اللسان. والأدلة على اعتبار قول اللسان في الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، وقوله جل وعلا: قل آمنا بالله. هذا الأمر يشمل قول القلب وقول اللسان. ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: قالوا آمنا. وقول الأعراب أيضا: قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإنما نفى الله عز وجل إيمان المنافقين لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ونفى إيمان الأعراب بأسلوب لما، لأنه لم يدخلوا في حقيقة الإيمان، لم يدخلوا في حقيقة الإيمان، ولكنهم سينتهي بهم الأمر إليه. فهذه الأدلة كلها تدل على اعتبار القول باللسان. ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقوله حتى يقولوا دليل على اعتبار قول اللسان في الإيمان. ولهذا حكى غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن من لم ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله بلسانه مع قدرته عليها فإنه لا يصح إيمانه ويكون كافرا عياذا بالله. يعني أن من لم يقل لا إله إلا الله وهو قادر وغير عاجز عن قولها فإنه لا يقبل إيمانه، لا بد من أن يقول لا إله إلا الله، ولا بد من أن يصرح بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وإخلاص القلب. وإخلاص القلب هذا فرد من أفعاله، يعني فرد من أعمال القلب، وإنما عبر بإخلاص القلب لأنه هو الحد الفاصل بين النفاق وبين صراح الإيمان. فالمنافقون لم يقبل إيمانهم لأنه ليس فيه إخلاص، وإلا فإن الإخلاص فرد من أفراد الإيمان، فإن الإخلاص فرد من أفراد عمل القلب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. والدليل على هذا على اعتبار إيمان القلب قول الله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقول الله جل وعلا في كتابه الكريم أيضا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم للتقوى. فالإيمان في أصله محله القلب، وأساسه في هذا القلب، واللسان معبر عنه، والعمل أيضا يعبر عن هذا الإيمان. فمحل الإيمان القلب: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فمن لم يكن مؤمنا بقلبه لم ينفعه ذلك الإيمان. والمنافقون كانوا يؤمنون بألسنتهم، ولهذا قال الله جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهم يقولون آمنا لكن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ولم يكونوا مؤمنين في قلوبهم. لا بد من اعتبار إيمان القلب. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وعمل الجوارح. وعمل الجوارح، القلب أيضا جارحة، وهذا يدخل فيه عمل القلب، إخلاصه وصدقه ونيته. لهذا كما قدمت لك الذين يقولون الإيمان قول وعمل يقولون عمل القلب وعمل الجوارح. والجوارح هي الأعضاء التي يعمل بها الإنسان، سميت جوارح من كونها جارحة تجرح وتقوم بسائر أعمال الإنسان. عمل الجوارح، عمل الأعضاء التي افترض الله سبحانه وتعالى عملها من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين. والدليل على أن الإيمان يتعلق بعمل الجوارح قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذه الآية: الإيمان قول وعمل، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم إيمانكم. فالصلاة عمل، والله جل وعلا سماها إيمانا. وما يدل على أن الإيمان أيضا قول وعمل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. وهكذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أكمل الإيمان في المنكر أن يغيره بيده، أقل من الأكمل وهو المتوسط أن يغيره بلسانه، وأقل من الجميع أن يغيره بقلبه. فإذا انتفى هذا كله فإنه يكون عياذا بالله أضعف ما يكون في الإيمان. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا كله مما يدل على تعلق الإيمان بهذه الأمور الثلاثة. ولهذا لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سألوه عن الإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان أو تدرون ما الإسلام؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. فسمى ذلك كله إيمانا، سماه إيمانا. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وإنما عطف العمل الصالح على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، والعرب إذا عطفت الخاص على العام أفاد الاعتناء به والتأكيد عليه، وأنه يخرج الظن في عدم دخوله في المعطوف عليه. والإيمان داخل فيه عمل الجوارح. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى كما في خلق أفعال العباد وكما عند اللالكائي في شرح أصول السنة، قال: أدركت 1000 من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وروى ابن أبي حاتم في المناقب عن الشافعي أنه قال: الإيمان قول وعمل. وهذه الآثار متواترة كثيرة، نفس واسع عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الأمر. لا إيمان كما قال الإمام المزني رحمه الله في أصول السنة، لا عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. فهذه أدلة وغيرها كثير جدا تدل على ما قرره الإمام أبي زيد من أن الإيمان قول وعمل. قال: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبطا للإيمان. زيادة الإيمان ونقصانه هذه أيضا من مسائل الإيمان عند السلف، فيقولون الإيمان يزيد وينقص. الإيمان فيه هنا للعهد، يعني الإيمان الشرعي، والإيمان الشرعي تقرر عندنا في بداية هذا المجلس أنه يطلق على اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. إذن فالزيادة والنقصان تقع على القلب وتقع على اللسان وتقع على الجوارح، باعتبار أنها هي محلات أو محال الإيمان. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا، ذكر منها البخاري رحمه الله تعالى جملة مباركة في كتاب الإيمان من صحيحة، وذكرها غيره، منها قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، ومنها قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، ومنها قوله تعالى: ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى نصوص كثيرة. ثم عقد بابا للإيمان وأنه يزيد وينقص، ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال: فإذا قبل الكمال فإنه ينقص كذلك، أو نحو هذا القول من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا عامة السلف وجميع السلف على هذا. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، وبقدر ما يكون عند الإنسان من شعب الإيمان بقدر ما يكون عنده من الكمال في الإيمان. ولهذا علق البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه قول عمر بن عبد العزيز لما أرسل إلى عدي بن أبي عدي الكندي الحضرمي رحمه الله وكان عاملا له على الجزيرة، فقال له فيما كتبه له إن شرائع الإيمان كثيرة، ثم قال من استكملها استكمل الإيمان، ثم قال إن أعش أبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وهكذا ما علقه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح عن عمار بن ياسر أنه رضي الله عنه قال ثلاث من جمعها فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وذكر منها بذل السلام على العالم. كل هذا وغيره كثير مما حرره أهل العلم وأئمة الإسلام في كتبهم، قد ذكر جملة كبيرة جدا منها الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة. فالإيمان يزيد وينقص. بماذا يزيد؟ يزيد بالطاعة، ومن الطاعة العلم والعمل الصالح، الصلاة، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الصدقة، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الأولاد، كل هذا مما يزيد الإيمان. والمعصية، كل معصية نهى الله عنها فإنها سبب لنقص الإيمان. ثم قرر مسألة مهمة جدا يحرر القول فيها أئمة الإسلام، في أن النقص لا يلزم منه أن يخرج صاحبه عن الإيمان، فقال نقصا عن حقائق الكمال، لأن الإيمان شعب كما أن الكفر شعب. فصاحب المعصية هو يخرج من الإيمان المطلق، لكن إلى مطلق الإيمان، يخرج من الإيمان الكامل إلى أصل الإيمان، فينقص إيمانه بسبب معصيته. وعلى حسب على حسب معصية الإنسان ينقص من إيمانه. فالإيمان كما أنه يزيد بالطاعات، ومن أتى بأكثر الطاعات زاد إيمانه، كذلك ينقص بالمعاصي، فمن أتى بمعصية ليس كمن أتى بأكثر من معصية. وهذا أمر معلوم متقرر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف. إذا علم هذا فإن ابن أبي زيد هنا قيد الأمر بقوله عن حقائق الكمال، نقصا عن حقائق الكمال. لماذا؟ ليرد على الخوارج وعلى المعتزلة، لأن الخوارج قالوا المعصية تنقل صاحبها من الإيمان إلى الكفر، فأصحاب المعاصي عندهم كفار خارجون عن الإسلام، وقولهم هذا شهادة على أنفسهم بالعصمة، والعصمة ليست لأحد. وكذلك رد على المعتزلة الذين يقولون إن المعصية تجعل الإنسان في منزلة بين منزلتين، فلا هو مؤمن بسبب معصيته، ولا هو كافر بسبب بقايا أصل الإيمان في قلبه. لكنهم كما هو معلوم يتفقون مع الخوارج في الحكم على أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي، وأنهم يخلدون في نار جهنم. فابن أبي زيد أراد أن ينبه أن قولنا بنقصان المعصية للإيمان لا يلزمنا بأننا نخرج صاحبها عن مسمى الإيمان، بل هو مؤمن لكن إيمانه ناقص. وكما عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة، والإنسان ربما يأتي بالشعب كلها، وربما يأتي بأكثرها، وربما ينقص منها مع محافظته على فرائض الإسلام وما أمر الله سبحانه وتعالى به من الاستقامة على هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. هذا الحديث هو الحديث الذي احتج به الإمام أحمد في أصول السنة، وهو حديث حسن أو صحيح عند الترمذي وغيره. فأكمل المؤمنين إيمانا يدل على أن من ساء خلقه فيه ضعف من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. قال لا محبطا للإيمان، يعني أن حبوط الإيمان بالمعصية مع تعظيم العبد لهذه المعصية وتعظيم قدرها واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى حرمها لا يحبط عمله. والله عز وجل ما ذكر، إنما ذكر حبوط العمل مع الردة ومع الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، كما قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أيضا هذه يعني هذه الردة وأنها تحبط الأعمال. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان زين لهم سول لهم وأملى لهم، إلى أن قال ها حبطت أعمالهم. فحبوط العمل ملازم لهذه الأعمال، الردة، الإشراك بالله سبحانه وتعالى، الكفر. أما المعصية فإنها لا تحبط الأعمال ولا تخلد صاحبها في نار جهنم. وأما قوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فالمقصود الكفر بالمعصية هنا بإجماع السلف من أئمة التفسير، بإجماع السلف من أئمة التفسير على أن المقصود بالمعصية هنا إنما هو معصية الكفر. قال ولا قول إلا بعمل، لا قول إلا بعمل. الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومع هذا لا يعملون ولا يؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى، يقول هنا لا قول إلا بعمل، لا بد من العمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا كله يسمى إيمانا، يسمى كله إيمانا. فالإيمان كما تقرر قبل قليل وذكرنا الأدلة ولله الحمد عليه، لا قول إلا بعمل ولا لا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية وهو عمل القلب، وقال من قبل الإخلاص، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. والسنة المراد بها هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع وعن الأهواء وعن التخرصات وعن الضلالات، لا بد من لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وأنه لا يكفر أحد، أحد هنا نكر في سياق النفي عام أيما كان، من أهل القبلة، وإنما يسمى المسلمون أهل القبلة لأنهم يستقبلونها وهي الكعبة البيت الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. فيقال لهم أهل القبلة، يقال لهم أهل القبلة. قال هنا بذنب، الباء سببية، يعني بسبب ذنب. المعلق قال بكل ذنب، بكل ذنب، يعني لا نكفر بكل ذنب، وإنما قد يكفر الإنسان بذنب، بذنب استحله، وقد يكفر الإنسان بالشرك، السجود للصنم أو إهانة المصحف أو سب الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها ذنوب وإن لم يستحلها. فأراد أن ينبه على أنه على أن القيد الذي ينبغي أن يقال بكل ذنب، لأن من الذنوب من يكفر بها صاحبها. والبخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. المعاصي كل المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. متى يكفر؟ إذا استحلها وإن لم يفعل بها وإن لم يعمل بها وإن لم يفعلها. فالمعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. ثم ذكر حديث أبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، وذلك أنه عير رجلا بأمه. فالمعاصي كلها من أمر الجاهلية، لكن هل يلزم من فعل المعصية أن يكفر صاحبها وأن يخرج عن دائرة الإسلام؟ لا، لسنا نكفر مسلما بكبيرة، والله ذو عفو وذو غفران. فالأهل السنة لا يكفرون بالذنوب، لا يكفرون بالمعاصي، كما لا يكفرون بالشواهد والمتابعات، كما لا يكفرون أيضا باللوازم القولية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخروج على ولاة الأمر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهنا قال المصنف أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، حتى ولو كان من كبائر الذنوب، لو كان من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر به. أليس قد زنى ماعز والغامدية؟ أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد تطهيرا لهم، ولم يأمرهم بتجديد الإسلام. بل لما قال عمر رضي الله عنه ما قال من مقالته، قال: لقد تابت توبة، وما قال أسلمت أو رجعت إلى الإسلام، وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوبة. والنصوص والأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير أحد من أهل القبلة لأنه أذنب ذنبا، وإنما كما يقول شيخ الإسلام: يكفر من كفره الله ورسوله، والكفر حكم شرعي لا يجوز التجاسر عليه. قال: ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. الإيمان لا يحبطه إلا الإشراك بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك. وكما في الآية الأخرى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو لم يكن هذا الشرك يحبط العمل لما كان صاحبه في النار خالدا مخلدا فيها. قال: وإن الله تبارك وتعالى قال، أو وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه الآية حجة أئمة السنة على الخوارج وعلى المعتزلة، من أن الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو الإشراك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك به. حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يغفر حتى الشرك الأصغر من الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، لكن عدم مغفرته لا يلزم أن يكون صاحبه خالدا في نار جهنم، فهو يعذب بقدر ما يستحقه هذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار. فشأنه في هذه المسألة شأن سائر الذنوب، وهذا قول قال به طائفة من محققي أهل العلم، استدلالا بهذه الآية، لأن أن وما بعدها في تأويل مصدر: إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الذي ما دون ذلك؟ الكبائر التي ليست شركا، المعاصي، الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بهذا يكون الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قد ذكر ما يتعلق بمسائل الإيمان والتكفير، وهي من المسائل المهمة جدا في كتب اعتقاد السلف. والتكفير من أضيق مضايق الأحكام الشرعية، وكما قلنا من قبل إن أهل السنة والجماعة لا مع عدم ولوجهم في هذا الباب ويكيلونه لمن وكل الله عز وجل إليه أمره، فإنهم أيضا مع تعظيمهم لحقوق الله وحقوق الشرع لا يكفرون لا بالشواهد والمتابعات، ولا يكفرون باللوازم، ولا يكفرون بالقرائن، وإنما يكفرون من كفره الله ورسوله. وكونهم يكفرون من كفره الله ورسوله لا يدخلون في هذا الباب العوام والطغام وأنصاف المتعلمين ومن لا هم لهم إلا المجازفات، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم الراسخين فيه، وإلى من يترتب على حكمهم وقضائهم حد كحال القضاة. ومسألة التكفير هذه كما قلنا من مضايق الأمور، ومن الأمور الشديدة جدا التي ينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم أن يكف لسانه عنها وأن يتحرى القول فيها، فإنه من أخطر الأمور وأشدها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من مسائل الاعتقاد الغيبية ومتعلقها الملائكة، فقال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. والحفظة هؤلاء هم الملائكة، أو هم نوع من الملائكة، لأن الملائكة هؤلاء الذين هم خلق من خلق الله، نؤمن أنهم خلق من خلق الله وأن الله خلقهم من نور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: وأن لهم قلوبا حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأن لهم أجنحة ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهم لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. والإيمان بهم قسمان: إيمان إجمالي بأن نؤمن بخلق من خلق الله خلقهم من نور وسماهم ملائكة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن لهم أسماء وأن لهم صفات وإلى آخره. نؤمن بأن هؤلاء هذا الخلق الذين هم الملائكة موجودون على الحقيقة، ولو لم نعرف أسماءهم، ولو لم نعرف أفعالهم، ولو لم نعرف أوصافهم. والإيمان التفصيلي هو أن نؤمن بهؤلاء الملائكة باعتبار الاسم وباعتبار الوصف. اتصل البث العمل. نؤمن بهم في التفصيل باعتبار الاسم وباعتبار الوصف وباعتبار الفعل. أما الاسم وهذه الإيمان التفصيلي لا يكون إلا مع دليله، فلا يقول إنسان نؤمن بهذا الملك لأن اسمه كذا، أو لأن من صفته كذا، أو لأن من أفعاله كذا، إلا بدليل. فما مثال الاسم؟ مثلا جبريل، ميكائيل، مالك، وأسماء أخرى للمنكر ونكير. نؤمن بهذا الملك ونؤمن باسمه، نؤمن بأوصافهم كما وصفهم الله جل وعلا أو وصفهم رسوله عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في قوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمن وصف ملكا أو ملائكة بأوصاف لا دليل عليها، نقول له: لا نقبل منك حتى تقيم الدليل. هذا إيمان تفصيلي. وكذلك في أفعالهم، من ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، قل نزله روح القدس من ربك، وكما جاء في الصحيحين إن في حديث ورقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر على هذا أنه قال: ذلك الناموس الذي كان ينزل على موسى. فجبريل كان ينزل بحياة الأرواح، وميكال ينزل بحياة الأبدان، يعني جبريل ينزل بسبب حياة الأرواح وهو الوحي، وميكائيل الذي هو موكل بالقطر ينزل بسبب حياة الأبدان. ولا غنى للناس عن هذين الأمرين، ولا غنى لهم عن هذين الملكين. كذلك ما جاء في سؤال الملائكة في القبر، أو ضرب الإنسان عند الموت، يضربونه يضربون على وجوههم وأدبارهم، يعني الكفار. وكذلك الملك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يثبت أنه عزرائيل كاسم إن كان ذكره كثير من الأئمة. ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله، فقال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، حفظة يكتبون أعمالهم، قال الله فيهم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونهم من أمر الله، يحفظونهم من أمر الله، هؤلاء الحفظة. إن عليكم لحافظين يحفظونه من أمر الله، هؤلاء الحفظة نؤمن بهم ونؤمن بعملهم. ما أسماؤهم؟ لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة أن هذا الملك هو الحافظ. وما جاء في قوله تعالى: إلا لديه رقيب عتيد، قيل هما اسمان من أسماء الملائكة الذين وكلوا بهذا الأمر، وقيل إنهما من جبين من قبيل الوصف، يرقب عمله ويبين له ما أعد له. والإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بالغيب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة: أؤمن بالله وملائكته. هذا الإيمان بالملائكة. ومنهم كما قلنا وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى، يشير إلى الآية التي ذكرناها، قال: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. فهم يحفظون أعمال العباد ويكتبونها، وهناك ملك موكل بالسيئات وملك موكل بالحسنات. ومع هذا فإن الله جل وعلا لا يغفل عن أعمالهم، أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله جل وعلا عندما وكل هذه الملائكة بحفظ الأعمال ليس عجزا عن حفظها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يقرر بها شهادة على الناس يوم القيامة وعلى أنفسهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، مزيدا في إقامة الحجة عليه. في الصحف شهادة الملائكة عليهم بأفعالهم وأعمالهم، كل هذا مما بينه الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الأرواح هو الموكل بقبض الأرواح في جميع الأرض، في مشارقها وفي مغاربها وفي كل زمان ومكان. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هناك ذكره واحدا وهنا ذكره مع عوانه، وجاء هذا مفسرا في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، في حديث براء بن عازب المشهور في مسند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك وجلس عند رأسه وجاءه الملائكة، فالمؤمن يأتونه بالحنوط من الجنة، والكافر والمنافق يأتونه بالمسوح من النار، فهم أعوان يعينونه على ذلك. ووصف الله سبحانه وتعالى موت الكافر في غير ما موضع: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فملك الموت هو الذي وكل بقبض هذه الأرواح. طيب، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.